الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بواجبات الوضوء وكذلك ما يتعلق بصفة الوضوء، شرع في سنن الوضوء، فنبدأ إن شاء الله في هذا المجلس الثامن ونحن في مساء الثلاثاء الخامس من شهر جمادى الأولى عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على سنن الوضوء، فقال المصنف: فصل وسننه. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في سنن الوضوء، في سنن الوضوء وسننه.
فصل فقط، أما كلمة في سنن الوضوء ليس من المصنف، هذا من الطباعين.
فصل
وسننه، ممكن تقف ثم تقول: وسننه أي الوضوء. نعم.
أحسنك. فصل وسننه أي الوضوء ثمان عشرة سنة.
طبعا قال ثمان عشرة لأن الأعداد 11 و13 إلى 19 مبني على فتح الجزئين، فدائما لابد أن يكون مفتوح، سواء كان في محل الرفع، في محل النصب، في محل الجر، فهو مفتوح. فأنت تقول: سنن الصلاة، سنن الوضوء 18، فتح الجزئين الأولى والثانية 18. تقول: الرجال 17 بفتح الجزئين، واضح؟ فيكون الأعداد المركبة من 11 إلى 19 ما عدا 12 فإنها تكون مبنية. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الأول استقبال القبلة، والثاني السواك.
طبعا هنا قال الأول ولم يقل الأولى. لماذا قال الأول ولم يقل الأولى؟ لأنه أرجع الأمر إلى العدد. الأول من هذه الأعداد 18 استقبال القبلة، فيجوز التذكير. لماذا؟ باعتبار أن العدد المركب مذكر. أما لو أراد السنن كان سيقول الأولى، يعني سنة الأولى، يعني السنة الأولى استقبال القبلة. ولم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكنه مقيس على بقية أعمال العبادات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني، والثاني السواك عند المضمضة،
وهو من آكد سنن الوضوء، وهو من آكد سنن الوضوء. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والثالث غسل الكفين 3 لغير قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. وتقدم.
نعم، تقدم أن غسل الكفين إلى الرسغين، غسل الكفين يعني إلى الرسغين، هذا واجب عند الاستيقاظ من نوم الليل، لكنه سنة في ابتداء الوضوء قبل إدخالهما في الماء أو قبل أخذ الماء بهما. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والرابع البداءة قبل الغسل الوجه بالمضمضة وبعده الاستنشاق.
يعني لو أن إنسان غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق صح وضوء، لكن لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه وهو فرض، وهو إيش؟ فرض. لكن البداءة بالمضمضة ثم التثنية بالاستنشاق، هذا الترتيب سنة.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والخامس المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.
لحديث: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والسادس المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا لصائم وغيره، وهي دلك ما ينبو عنه الماء وعركه به.
طبعا المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا داخل في معنى الإسباغ. لو قال لك قائل: ما معنى إسباغ الوضوء؟ تقول: من معاني إسباغ الوضوء المبالغة في الدلك، المبالغة في الدلك وإيصال الماء إلى البشرة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى:
لو أن إنسانا ما أدخل رجله في طست فيه ماء أو في البحر وأخرج رجله، هو يعتبر وضوء صحيح، لكن ترك السنة وهي المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا. نعم طبعا إذا قلنا المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، وش الاختلاف بينه وبين المضمضة والاستنشاق؟ لا، المضمضة والاستنشاق آكد من جهة ورود الحديث ومن جهة المعنى. إيش جهة المعنى؟ أن الفم والأنف موضع استقبال القذارة بخلاف بقية الأعضاء. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والسابع الزيادة في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره. قاله أحمد.
نعم، يعني الإنسان يزيد في ماء الوجه حتى يدخل في التجاعيد ويدخل في دواخل ما قد يحتاج إليه، لكن لا يدخل الماء في عينيه كما قد يظنه بعض الناس. كذلك في الخوارج في الأطراف، وكذلك الشعر الذي يكون على ظاهر الخدين. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والثامن تخليل اللحية الكثيفة عند غسلها، وإن شاء إذا مسح رأسه نصا.
طبعا تخليل اللحية الكثيفة عند غسل الوجه سنة، يعني وإن شاء إذا مسح رأسه نصا أيضا جائز. طيب إذا مسح اللحية، إذا غسل اللحية، فهل يمسح؟ الجواب: لا بد من المسح. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والتاسع تخليل الأصابع من اليدين والرجلين، فيخلل أصابع رجليه بخنصره اليسرى من باطن رجله، فيبدأ بخنصر يمنى إلى إبهامها، ويسرى يبدأ من إبهامها إلى خنصرها، ليحصل التيامن في التخليل، وتخليل الأصابع يده إحداهما بالأخرى.
ما شاء الله. طبعا التخليل اللحية الكثيفة تكون سنة، يعني إذا غسله مع الوجه فيبقى التخليل سنة. طيب الذي يقولنا أنه يجب أن يمسحه حتى لو غسله، اللي هو الرأس، لأن الغسل لا يجزي عن المسح، لأن المسح ركن بخلاف الغسل. بالنسبة لتخليل الأصابع، تخليل الأصابع سنة، ويخلل أصابع اليدين الأفضل أن يخلل أصابع يديه عند غسل اليد كاملة، ما هو في ابتداء الوضوء، ويخلل أصابع رجليه عند غسل الرجلين. طيب كيف يخلل أصابع رجليه؟ بالنسبة لتخليل أصابع اليدين هكذا، هذا مجزي بهذه الطريقة: غسل يده اليمنى وأخذ الماء، ثم أنزله تحت، ثم عمل بهكذا وهكذا، هذا يجزي، أدى السنة. طيب بالنسبة للقدم الأيمن، يبدأ بالخنصر الأيسر وليس الأيمن، لأن اليمين لا يباشر به ما يتعلق بالقاذورات والنجاسات، وما بين الأصابع مظنة القاذورات، فتأخذ تخلل بالخنصر. ولماذا قالوا بالخنصر؟ قالوا لأنه لا يشق، لأن السبابة مثلا أو الوسطى أو الإبهام قد تكون كبيرة، يصعب التخليل، فقالوا بالخنصر. وتبدأ من خنصر القدم الأيمن هكذا، هذا قدمك الأيمن، تبدأ هكذا، تخلص، غسلت رجلك الأيمن، تبدأ برجل اليسار، هذا رجلك اليسار، تبدأ بالعكس أساس لا تفارق التيامن، فأنت ماشي من اليمين إلى اليسار مثل خطوطنا العربية مو خطوطنا الإنجليزية. واضح؟ نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والعاشر أخذ ماء جديد، أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأس.
طبعا أخذ الماء الجديد للأذنين فيه حديث واختلف العلماء في تصحيحه وتحسينه وتضعيفه، وعلى كل حال مر معنا أن الأذنين من الرأس تابع للرأس، لكن أخذ ماء جديد للأذنين قالوا سنة بناء على أن بعض العلماء صححوا حديث أنه أخذ ماء جديدا للأذنين. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والحادي عشر تقديم اليمنى على اليسرى حتى للقائم من نوم الليل وبين الأذنين.
طبعا بالنسبة لتقديم اليمنى على اليسرى هذا واضح، يعني مثلا تغسل أنت يدك اليمين ويدك اليسار، تقديم اليمنى على اليسار سنة، تقديم الرجل الأيمن على الرجل الأيسر سنة، هذا واضح، وتقديم اليد غسل اليد اليمنى إلى الرسغ بالنسبة للقائم من الليل قبل اليسرى سنة، لكن لو غسلهما معا لا يضر، لو خالف في الترتيب لا يضر. طيب بين الأذنين بمعنى أنه يمسح الأذن الأيمن أولا ثم يمسح الأذن الثاني ثانيا، لكن هذا خلاف ما ثبت، الذي ثبت أنه يمسحهما معا. نعم. ولهذا أيها الإخوة ننتبه إلى ضابط لطيف. ما هو هذا الضابط اللطيف؟ كل ما كان فيه مسح فإنه دفعة واحد، المسح دفعة واحد، ما يصير تمسح اليمين بعدين تمسح اليسار. إذا جيت بتتيمم، تيمم مسح ولا لا؟ فتمسح يديك دفعة واحد، ما في أول يمين وبعدين يسار. واضح؟ واضح هذا؟ طيب إذا كان على لابس خف ولا جورب تمسح عليهما معا، حفظت الضابط؟ بس. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والثاني عشر مجاوزة محل الفرض في الأعضاء الأربعة.
مجاوزة محل الفرض في الأعضاء الأربعة، الوجه واليدين إلى جهة المرفق، والرأس إلى جهة أسفل الرقبة، والقدم إلى جهة الساعد، إلى جهة إيش؟ الساق. نعم، أنا قلت الساعد، ساعد بالنسبة لليد، إلى جهة الساق. طبعا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك قلنا يجب غسل المرفق ويجب غسل الكعبين في القدمين ولا لا؟ الكلام الآن فيما زاد عن ذلك فإنه يسن. ما دليل سنيته؟ دليل سنيته عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي تأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة بياض في الجبين، فإذا الإنسان جاوز الجبين إلى شيء من الشعر يرجى أن الغرة تعظم، وإذا جاوز والتحجيل بياض في الأطراف، إذا زاد شيء من الأطراف فإذا الأطراف يزداد نورهما يوم القيامة. ومما يؤكد هذا العموم ما جاء في بعض الروايات مرفوعا: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ولكن هذا روي عن أبي هريرة موقوفا أيضا، واختلف العلماء هل هو مرفوع أو موقوف. وعلى كل حال فإن قلنا إنه مرفوع فلا إشكال في الاستدلال به، صح؟ وإن قلنا إنه موقوف ففهم الصحابي مقدم على فهمنا، لأن راوي الحديث من استطاع منكم أن يطيل غرته، راوي حديث تأتون غرا محجلين هو أبو هريرة، فإذا فهم من هذا العموم الإطالة إذن يعمل به، فهذا دليل على هذا المعنى. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى:
طبعا بحيث، هذه مهمة، مجاوزة محل الفرض بحيث لا يصل إلى ما لا يلاصقه. يعني مثلا أنت تبي تتجاوز رأسك إلى شيء من الرقبة، ما في بس ما توصل للكتفين، هذا تجاوز. هذا هو معنى حديث فمن زاد فقد تعدى، يعني تزيد عن الملاصق للعضو. مثلا أنت بتغسل يدك مع المرفق وشيء من العضد، ما في بأس، أما توصل للكتف لا، هذا تعدي. وعليه يحمل حديث من حديث أبي داود: ومن زاد فقد تعدى وظلم. نعم، يعني في الوضوء. نعم
حسن. قال رحمه الله تعالى: والثالث عشر الغسل الثاني والثالثة. قال القاضي وغيره: الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة. قال في المستوعب: وإذا قيل لك أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة فقل هنا.
هذه نكتة، ها؟ النكتة ما هي؟ متى تقدم الفضيلة على الفريضة؟ متى تقدم الفضيلة على السنة؟ فإذا نقول الفضيلة مقدمة على السنة في الوضوء، لأن الأولى فضيلة والثانية سنة، فنقدم الفضيلة على السنة. هذا اصطلاح فقهي. الغسل الأولى فرض بالإجماع، فرض بالإجماع، والثانية والثالثة سنة بالاتفاق. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى:
نعم، فضيلة تقدم على السنة هي في الوضوء، فالأولى فضيلة الغسل الأولى، الغسل الثانية سنة، فتقدم الفريضة على السنة.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والرابع عشر استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء بقلبه، بأن يكون مستحضرا لها في جميع الطهارة، لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية.
هنا لما قال والحادي عشر والثاني عشر، كان المنبغى من ناحية الفصاحة أن يقول والثاني عشرة والحادي عشرة والثالث عشرة والرابع عشرة. لماذا؟ لأن الصحيح من أقوال أهل اللغة أن العدد المركب اللي هو 11 إلى 19 إذا كان المعدود مؤنث، إذا كان المعدود مؤنث فإن العدد الأول يذكر والعدد الثاني يؤنث. واضح؟ وإذا كان العكس المعدود مذكر فالعدد الأول يؤنث والثاني يذكر، فأنت تقول عليها 19، ها؟ لأن لفظ الملائكة مؤنث، ها؟ لكن المعنى مذكر فروعي فيه المعنى فقلت عليها 19 ولم تقل 10. إني رأيت 11 كوكبا، 11 كوكبا. فلاحظ الآن أنت تقول جاءني 13 رجل، وجاءتني 13 نسوة، لكن الظاهر أن الشيخ رجح أنه إذا كان معرفا الأول فالثاني يمشي فيه على التذكير. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والرابع عشر إصحاب ذكر النية إلى آخر وضوء بقلبه، بأن يكون مستحضرا لها في جميع الطهارة، لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية.
طبعا احنا أخذنا أن النية شنو في الوضوء؟
واجب.
لا،
النية شرط، شرط
من شروط ما هو واجب، فرض يعني،
فرض.
إذن النية شرط من شروط الوضوء.
تسمية.
لاحظ في عندنا شيئان الآن، تسمية واجبة.
تسمية.
عندنا النية شرط وعندنا نية سنة، شو الفرق بينهم؟ النية الأولى لابد من سبقها على البدء بالفعل، ويكفي فيه قلنا أحد أمرين، إما استحضار رفع الحدث أو استحضار إباحة ما تجب له الوضوء أو ما تسن له الوضوء، صح؟ طيب، أما استحضار النية عند الفعل من أول الفعل إلى آخر الفعل هذا القدر سنة، هذا القدر شنو؟ سنة. طيب هنا يأتي السؤال، متى يمكن للإنسان أن ينوي ثم أثناء الوضوء تنتقض نيته؟ قلنا الاستحضار سنة. طيب هو ما استحضر، غسل وجهه وغسل يدينه، ما استحضر النية؟ قلنا ما يلزم، الاستحضار سنة، يكفي النية السابقة، لكن بشرط ألا يكون في أثناء الفعل ما قد قطع عليه النية السابقة. فمثلا هو غسل وجهه وغسل يدينه، لاحظ الآن، وبعدين قال ماني متوضي، بعدين جاي بيبنين، يقول لا ما يصير، ليش؟ قطعت النية، قطعت النية. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والخامس عشر الإتيان بها، أي النية عند غسل الكفين، فإن غسلهما بغير نية فكمن لم يغسلهما.
يعني فاتته هذه السنة، إن كان سنة وفاته الواجب، إن قلنا إنه واجب من نوم الاستيقاظ من الليل. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والسادس عشر النطق بها، أي النية سرا، أي ليوافق اللسان القلب.
سبقا ذكرنا أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، قولهم نويت أن أتوضأ لصلاة العصر هذا لم يثبت. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والسابع عشر قول واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وفي رواية: فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، وساق الحديث.
طبعا الحديث إلى قوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذا في صحيح مسلم. أما رواية فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، هذا ليس في صحيح مسلم، وهذا يدلنا على أن هذا الدعاء سنة. وفي بعض الروايات زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، عند الترمذي، حسنه الترمذي وضعفه آخرون، فإن قاله الإنسان أحيانا لا بأس به. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والثامن عشر أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، وتباح المعاونة وتنشيف أعضائه وتركهما أفضل.
الثامن عشر من الأعداد التي هي من السنن أن يوضئ نفسه بنفسه. هو في شعار بعض المطاعم يقول اختم نفسك بنفسك، هذه مأخوذة من سنن الوضوء، أن تتوضأ بنفسك فتصب الماء على يدك بنفسك، لا تجعل خادمك ولا غلامك ولا زوجك ولا أولادك يصبون عليك الماء، فأنت تصب الماء بنفسك. لماذا؟ قالوا عبادة، والعبادة يقوم بها الإنسان بنفسه أفضل. يجوز أن غيره يصب لك الماء، يجوز، لكن السنة أنك أنت تقوم بنفسك. واضح هذا ولا لا؟ فإن عاونك إنسان، طبعا المعاونة على نوعين: معاونة منفصلة ومعاونة متصلة بالوضوء. المعاونة المنفصلة لا تخالف السنة على الإطلاق، كان تقول لابنك أو لزوجك ائتني بماء أتوضأ به، وقد كان أنس يأتي بماء للنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وغير أنس ابن مسعود وغير ابن مسعود. لكن الفعل المواصل للوضوء كالصب مثلا هذا السنة أنك أنت تقوم به بنفسك. وإذا قلنا تباح المعاونة ما في إشكال أنها مباح، لكنها خلاف السنة. وتنشيف الأعضاء أيضا مباح لكن تركه أفضل. لماذا تركه أفضل؟ طبعا لا شك أن البيئات تحكم، قد يكون الإنسان في مكان بارد لو تركت تجمد الماء على لحيتك وعلى وجهك، فيقال التنشيف أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يترك التنشيف أحيانا كما في أبي داود قال فأوتي بكذا فردها ولم يردها، لأن الجو كما تعلمون تكون في البلاد الجزيرة الجو حار، فالإنسان عندما يتوضأ يحتاج إلى بقاء أثار الوضوء فيه، وأيضا بقاء أثار الوضوء يكون سببا للنضارة والوضاءة. فالأصل أن الإنسان يترك التنشيف، لكن إذا احتاج لا بأس بذلك كحاجته إلى المعاونة. عرفتم وجه القياس؟ نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين وما في معناهما كالجرموقين والجوربين، وهو رخصة يجوز بشروط سبعة.
طبعا مسح الخفين، أولا المسح من حيث هو جاء في القرآن في الرأس بالإجماع فامسحوا برؤوسكم، وفي الرجلين على قراءة الجر فامسحوا برؤوسكم وأرجليكم، فقراءة الجر دالة على المسح. لكن متى تمسح القدم أو القدمان؟ متى تمسح القدمين؟ إذا كانت الرجل أو القدم كالرأس عليه شيء فإنه يمسح، وإن كان مكشوفا كالوجه فإنه يغسل، ولهذا جاء فيه القراءة. ولذلك ذكرنا في الثلاثاء الماضي أن آية الوضوء فيه ثلاثة أشياء: ما فيه الغسل ولا يجزئ غيره، ما فيه المسح ولا يجزئ غيره وهو الرأس، وما فيه المسح أحيانا والغسل أحيانا، وعليه القراءتان فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجليكم. لكن إذا قلنا أن القدمين يغسلان إذا كان كالرأس مغطتين، طيب نفهم من هذا أنه لابد أن يكون شيء يغطي. أي شيء؟ أصل الباب الخف، لأن العرب كانت لا تعرف إلا الخفاف، واضح؟ ولهذا جاء إضافة المسح إلى الخف، مسح الخفين. لو واحد سألك قال ليش سموه مسح الخفين؟ ليش ما سموه مسح الجرموقين؟ ليش ما سموه مسح الجوربين؟ فأنت تقول من باب الإضافة الاشتهارية. أكثر الناس إيش يلبسون الخفاف، فسمي هذا المسح بإضافة أكثر ما عليه يستعمل، مسح الخفين، واضح؟ هذا هو السبب. مثل الآن لما يجي إنسان في الصلاة يقول أنا رأيت قدامي عشب بمسحه، يصير؟ تقول له يصير، بسجد وبوخر العشب يصير؟ تقول له يصير. جاك ثاني وقال والله كان في غبار على مكان اللي أنا أصلي بوخره يصير؟ تقول له يصير، مع أن الذي ورد هو مسح الحصى للمصلي، ما ورد لا العشب ولا الغبار، لأن بلاد العرب الأكثر فيها الحصى، ما فيها لا عشب ولا فيها غبار ونحو ذلك. فهذا من باب إضافة الشيء إلى أكثر استعماله، واضح؟ هذه قضية مهمة ترى. لأن بعض الناس ماذا ظن؟ هم من الفقهاء على جلالة قدرهم وعلمهم، ظنوا أن هذه الإضافة إضافة تخصيص. هذه ليست إضافة تخصيص، هذه إضافة أغلبية، هذه إضافة أغلبية. فأنت لما تقول جاء رجال القوم، هل معناه ما عندهم رجال إلا هذولا؟ لا، إنما أطلقت الاسم من باب الأغلبية، ما في بأس. واضح؟ إذن مسح الخفين هذه إضافة الشيء إلى سببه الأغلبي، سببه الأغلبي. ولذلك قال المصنف: وما في معناهما، أي في معنى الخفين. الخف حذاء يصنع من الجلد يغطي القدم كله، حذاء يصنع من الجلد يغطي القدم كله، يقال له خف، سواء كان رقيقا أو كان ثخينا. والفرق بينه وبين ما نسميه نحن اليوم بالجواتي مثلا أو بالنعال مثلا، النعال لا تكون ساترة لكل القدم، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن النعال يسهل خلعها، صح ولا لا؟ فيها صعوبة؟ ما فيها صعوبة. والفرق بين الخف وبين ما نسميه نحن اليوم بالنعال بالجواتي مثلا، أن هذه الجواتي لا تغطي كل القدم، والخف تغطي كل القدم. من هنا لابد أن ننتبه، لماذا أباح الشارع المسح على الخفين؟ هل لكونه ساترا لمحل الفرض كلية، هذا واحد، أو لكون خلعه فيه مشقة، هذا اثنين، أو هما معا؟ الذي يظهر الله أعلم أن إجازة الشارع للمسح على الخفين للعلتين معا: أولا لأنه مغطي موضع الغسل كلية، كالرأس يكون مغطى بالشعر، فإن كان مغطى بعض الشعر وبعضه أصلع فالصلع تابع لأصله. هكذا لو كان الخف فيه خرق قليل أو فيه يعني كشف قليل أو تمزيق قليل لا يضر. ثم لماذا لم نؤمر بخلعها؟ لما فيه من المشقة. إذن جاز المسح لأنه مغطى لموضع الفرض، ولم نلزم بالإزالة أو بالخلع لأن فيه مشقة، لأن فيه مشقة. قال: وما في معناهما، ما الذي في معنى الخفين؟ في معنى الخفين يمكن أن نضع قاعدة عامة، نقول كل ما يغطي القدم ويصعب خلعه إلا بجلوس ونحوه. لو الإنسان لبس الخف ما يقدر يشيله وهو واقف، لازم ينزل عشان يشيله. فكل ما كان مغطى للقدمين وشق نزعه فإنه خف، سواء كان من الجلد أو البلاستيك، أو كان حتى لو كان من الحديد، حتى لو كان من الصوف، حتى لو كان من القطن، أيا يكن ما لنا علاقة. فالمسح ليس لكونه جلدا، واضح هذا؟ ومن هنا نفهم خطأ بعض الفقهاء رحمهم الله لما قالوا يمسح على الخفين لكونه جلد. لا، ما له علاقة، الجلدية ليس علة مؤثرة في إباحة المسح. العلة المؤثرة في إباحة المسح كونه ساترا لمحل الفرض فأشبه الرأس، فعليه قراءة الجر وفيه مشقة النزع، فجاء التخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والجرموق، الجرموق هي في الأصل كلمة فارسية، كلمة فارسية، الجراميق والجرموق كلمة فارسية، واحدها جرموقة، وقيل بل هي عربية فرست، يصير يصير يا أبو صالح؟ يصير، لأن هناك ما يسمى بالمعاوضة بين اللغات معروفة، هذه اللغة مجاورة لهذه فتأخذ منها وهذه تأخذ من هذا، ما في بأس. الجرموق هو أشبه شيء فيه اليوم في عصرنا الحذاء الطويل الذي يلبسه العساكر والذي يلبسه أهل المسالخ، هذا هو الجرموق، فهو يمتد حتى يصل إلى الساق، وهو في نفسه حذاء، وهو في نفسه إيش؟ حذاء. ومن هنا لو سألك سائل وقال يا شيخ أنا عندي حذاء طويل ساتر لمحل الفرض، له خف وله جورب، يصير أمسح عليه وأنا متوضي لبست وأنا على وضوء ولا ما يصير؟ تقول ما دام ما تخلع يصير، لأنه كالجرموق. عرفنا الجرموق؟ الجرموق حذاء ساتر لموضع الفرض، بخلاف الخف جلد، مو على شكل حذاء نهائيا، الخف مو على شكل حذاء، الخف أشبه ما يكون على شكل الجوارب، أما الجراميق فهي تماما الأحذية الساترة لكل أو لجميع محل الفرض طالت أو قصرت. أما الجوربين فالجوربان معروف ويجمع على جوارب، احنا بالكويت يسمونه دلاغ، ما أدري والله بحثت عن معنى دلاغ في العربية ما وجدته، ما أدري منين جابه. أبو صالح تبحث لنا هذه، جزاك الله خير. ومفرد الجورب
فارسية؟
لا ما هي فارسية
ولا
فارسية، ما أدري، خاف أنها عثمانية
يمكن،
ما أدري،
تركية
أو هندية لا أعلم، لكن الجوارب كلمة فارسية معربة، وقيل العكس، وقيل العكس. الجورب والجوارب، طبعا ليش قلنا العكس هو الأصوب في الجراميق والجوارب؟ لأن من علامات كون الكلمة عربية أنها تثنى وتجمع ولها مفردة، الكلمات الأعجمية التي دخلت العربية لا تثنى ولا تجمع لأنها أعجمية. مثلا الحين لو جاء إنسان وقال لك القسطاس، ما معنى القسطاس؟ تقول القسطاس يعني العدل، ها؟ صح ولا لا؟ طيب ما مثنى القسطاس؟ تقول ما أعرف. ما جمع القسطاس؟ تقول ما أعرف. فهذا يخليك أنت إيش؟ مثل ما يقولون تعك بريك وتقول هذه أعجمية، هذه أحد علامات كون الكلمة أعجمية، واضح؟ عربت، عربت يعني استخدمها العرب الأقحاح. وعلى هذا فلو قال لك قال هل في القرآن كلمات أعجمية؟ تقول أعجمية بحتة لا، أعجمية معربة نعم، خلاص، لأن العرب استخدموها صارت عربية. مثل الحين لما يجيك شخص ويقول لك كلمة الدلاغ كويتية ولا مو كويتية؟ تقول لك كويتية، ما تقدر تقول لا مو كويتية لأنها مو عربية، لا هي كويتية لغة. فصار القسطاس عربية، لماذا؟ لأن العرب استخدموها بغض النظر عن أصلها وفصلها. إذن الجوارب كانت تصنع من إيش؟ من الصوف ومن القطن. الجوارب كانت تصنع من الصوف ومن القطن. ما حكم المسح على الخفين أو الجوربين أو الجرموقين؟ عندك ثلاثة أحكام، خذ الخيارات، فرض ولا سنة ولا رخصة؟ المذهب أنه رخصة، وهذا باتفاق العلماء أن المسح على الجوربين والخفين والموق، بعدهم يسميه موق اللي هي مالت المسالخ، هذا الأصل فيه أنه رخصة، لكن هل يترقى أن نقول سنة؟ إن كان المقصود بكلمة سنة ثبوتها فنعم هي سنة. ومن هذا الباب، من باب الثبوت، أورد علماء الاعتقاد المسألة في كتب العقائد، هي مباحة عند الفقهاء، فلماذا أوردوها في كتب الفقهاء؟ لأن الذي أنكرها هم أهل البدع، فهم ردوا عليهم وقالوا هذه سنة. ما معنى السنة؟ مو يعني يستحب أنك تمسح على الجورب، لا، سنة يعني ثبت العمل بها في السنة، هذا معناه. نعم، وهو رخصة يجوز بشروط سبعة عند الحنابلة. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أشار للأول بقوله لبسهما، أي لبس زوجي الخف بعد كمال الطهارة، فلو أدخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى وادخلها فيه وأراد المسح، لزمه نزع اليمنى ولبسها قبل الحدث بالماء، فلو لبسهما على طهارة تيمم،
فلو لبسهما على طهارة تيمم، مضاف مضاف إليه،
فلو لبسهما على طهارة تيمم لم يصح المسح.
هذا الشرط الأول، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة في الصحيحين: دعهما فإني ألبستهما طاهرتين، ألبستهما طاهرتين. ومعنى ألبستهما طاهرتين يعني إني توضأت وضوءا كاملا ثم لبستهما، ثم لبستهما. فمثلا أدخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى ثم غسل اليسرى وأدخل فيها. الآن سؤال: اليسرى اليمنى لبس اليمنى قبل تمام الوضوء ولا بعده؟ قبل، إذا لا يصح المسح عليه، واضح؟ إذا لابد أن يتريث بعد ما ينتهي من الوضوء يلبس الخفين أو الجرموقين أو الجوربين.
أحسن. قال رحمه الله تعالى:
طبعا إذا تيمم ولبس الخف ما يصير بعد ما شاف الوضوء قال أنا ترى كنت متيمم ولبست الخف، ما يصير يمسح عليه، لأنه لم يلبسهما على طهارة كاملة، لبسهما على رخصة، والرخصة لا تقاس على الرخص، صح؟ هذه مسألة مهمة، لا قياس على الرخص، أرجو أن تحفظوها. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأشار للثاني بقوله وسترهما لمحل الفرض ولو كان الستر لمحل الفرض بربطهما كالزربول الذي له ساق وعرى.
طبعا كونه ساتر لمحل الفرض هذا هو محل الاتفاق، لابد يثبت بنفسه، أو لو تربطها بما يسمى حنا اليوم السيور مثلا، أو تربطها بالحبال، الأمر فيه واسع. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط ثبوتهما بنفسيهما، واضح؟ المهم إيش؟ ستر محل الفرض بأي طريقة كان، بالربط باللفائف بأي شيء. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأشار للثالث بقوله وإمكان المشي بهما عرفا، لا كونه يمنع نفوذ الماء ولا كونه معتادا، فيصح على الخف من الجلود واللبود والخشب والحديد والزجاج الذي لا يصف البشرة ونحو ذلك، حيث أمكن المشي فيه.
هذا الشرط ذكره أكثر الفقهاء، أنه لا بد أن يمكن المشي بهما عرفا. ليش قالوا لا بد أن يمكن المشي بهما عرفا؟ يعني أنت لبست الخف تقدر تلبس نعالك وتمشي فيه، لبست الجورب تقدر تحط رجولك في الموق وتمشي، في نعالك وتمشي، في حذاك وتمشي. أما إذا كان مانعا من المشي فإنه مانع من الغسل، من المسح، فإنه مانع من المسح. يعني مثل ما لو أن الإنسان لبس شيئا ثخينا جدا ليتدفى به ثم أراد أن يمسح عليه وهو عادة ما يقدر يمشي عليه، إذن لا يصح، لابد من إمكان المشي بهما عرفا، في العرف الموجود أنه يقدر يمشي بهما، لا يعيب عليه الناس ولا يمنعه من المشي بين الناس، واضح؟ أنت حين لابست الجوارب ولبست الجوارب ودخلت رجلينك في النعال ومشيت، هذا عادة عرفا فيه بأس؟ ما في بأس، إذن يجوز المسح عليهما. أما قوله لا يصف البشر، هذا الشرط اشترطه أكثر الفقهاء، قالوا يشترط في الممسوح عليه أن لا يصف البشرة، ظنا منهم أن المراد بستر محل الفرض عدم رؤية البشرة، هذا فيه نظر، فإن الشعر الساتر للرأس قد يكون خفيفا ويرى جلدة الرأس ومع ذلك نمسح، فهذا الشرط لم يأتي فيه دليل.
قال رحمه تعالى: وأشار للرابع بقوله: وثبوتهما بنفسهما أو بنعلين إلى خلعهما لا بربطهما أو شدهما.
نعم، ثبوتهما بنفسهما يعني أن لما تلبسهم ما تحتاج أنك أنت تجيب شيء خارجي وتربط فيه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأشار للخامس بقوله: وإباحتهما سواء كانت هناك ضرورة تدعو إلى لبسه كخوف سقوط أصابعه من شدة البرد أو لم تكن، فلا يصح على مغصوب ولا لرجل على حرير بخلاف المرأة.
نعم، هذه أيضا مسألة مهمة، لا بد من إباحة الممسوح عليه، فلو كان إنسان سرق الجورب سرق النعال ما يصير يمسح فيه، أو كان النعال نجسا ما يصير يمسح عليه، أو كانت النعال من جلود الخنازير ما يصير يمسح عليه، هذا معنى وإباحتهما. طيب لو كان الجوارب من الحرير ما يجوز المسح عليهم بالنسبة للرجال، طيب بالنسبة للنساء يجوز، صح؟ هذه سهلة ترى. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأشار للسادس بقوله: وطهارة عينهما ولو لضرورة، ويتيمموا مع الضرورة لمستور بالنجس ويعيد ما صلى به، فإن كان النجس خفا تيمم مع خوف نزعه لغسل الرجلين، وإن كان عمامة تيمم مع خوف نزعها لمسح الرأس، وإن كان جبيرة تيمم مع خوف نزعها لغسل ذلك العضو المشدود.
طبعا طهارة عين الممسوح عليه هذا لابد منه، كما ذكرت لو كان من عين الممسوح عليه من جلد خنزير لم يجز التيمم. طيب لو كان في عصرنا اليوم، في عصرنا اليوم قالوا والله اضطررنا أن نضع على جبيرة المكسور أن نضع عليه شيئا نجسا مثلا، فهنا نقول ما يجوز المسح على الجبيرة لوجود نجس، فماذا يفعل؟ يغسل الأعضاء كلها إلا موضع الجبيرة فيتيمم له عند الحنابلة، ورواية عن الإمام أحمد وهو قول الجمهور أنه يعني يمسح للضرورة. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأشار للسابع بقوله: وعدم وصفهما البشرة لصفائه كالزجاج الرقيق أو خفته كالجورب الذي يصف القدم.
كما ذكرت هذا قول أكثر الفقهاء، ولكن لا دليل عليه إلا النظر إلى الملبوس المعروف في زمانه، الملبوس المعروف في زمانه، لكن الصواب أن ما لا دليل عليه في هذه الشروط، الذي دل عليه الدليل هو كونه طاهر، كونه ملبوس بعد الطهارة، كونه ساتر للمحل. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، أي من ابتداء حدثه، فلو مضى من الحدث يوم وليلة لمقيم أو ثلاث إن كان لمسافر ولم يمسح انقضت المدة.
طبعا هذا يسمى مدة المسح، كم يمسح المقيم وكم يمسح المسافر. المقيم بالإجماع يمسح يوم وليلة، يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، هذا لم يقع فيه الخلاف. ما الذي وقع فيه؟ الذي وقع فيه الخلاف هل يجوز للمقيم أن يمسح أكثر من يوم وليلة؟ الظاهر أن الأحاديث الدالة على هذا المعنى منسوخة، الظاهر أن الأحاديث الدالة على جواز المقيم أكثر من يوم وليلة منسوخة، وهذا أبرأ للذمة، ولذلك جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة أن المقيم يمسح يوما وليلة لا أكثر، وأن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها لا أكثر. العاصي بسفره كالمقيم لا يترخص برخص السفر. طيب من متى يبدأ الوقت؟ من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، لاحظ، يعني من ابتداء حدثه، ولا من أول مسحة؟ فيه خلاف بين الفقهاء. الذي رجحه المصنف الشارح قال من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، يعني أنت الآن لبست الخف الظهر على وضوء صحيح ولم ينتقض وضوءك إلا قبل المغرب، إذن تتوضأ وتمسح للمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر، خمس صلوات لك، وهذا أضبط، أن لك خمس صلوات، هذا لك، هذا أضبط. فيبدأ من وقت الحدث إلى حينه، من اليوم الذي بعده والليلة التي بعدها. فلو مضى من الحدث يوم وليلة لمقيم أو ثلاثة إن كان مسافر ولم يمسح، ما احتاج إلى مسح، انقضت المدة، ما جاز إلا أن ينزع. نكمل بعد الأذان، نخلص
نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى ويمسح المسافر سفر قصر لم يعصي به ثلاثة أيام بلالهن، فلو مسح في السفر ثم قام قبل مضي يوم وليلة، أو في الحضر ثم سافر قبل مضي يوم وليلة، أو شك في ابتداء المسح بأن شك هل ابتدى بعد أن شرع في السفر أو قبل أن يشرع فيه، فالحكم في هذه المسألة أنه لم يزد على مسح مقيم، لأن المسح عبادة يختلف حكمها بالسفر والحضر، فلا بد من تحقق وجود جميعها بالسفر حتى يحكم عليها بحكم السفر.
هذه مسألة أيضا مهمة، وهي أن ينتبه الإنسان أن المسافر قد يمسح مسح المقيم في ثلاثة أحوال. الأول إذا كان سفره معصية، واضح؟ الأول إذا كان سفره معصية، مثل واحد سافر بلاد الكفار، واحد سافر عياذا بالله ليرابي، واحد سافر ليقامر. الثاني الذي سافر وقد مسح مقيما أو وقع منه الحدث وهو مقيم ثم سافر، فيمسح إيش؟ مسح المقيم. وهكذا في الحالة الثالثة أيضا، وهكذا في الحالة الثالثة لو مسح مسافرا ثم أقام فإنه يغلب جانب الإقامة، فإنه يغلب جانب الإقامة. ويلحق بالمسألة الثانية أو الثالثة لو شك في الحدث فإنه يغلب جانب الإقامة، لو شك في المسح أو في الحدث، هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم، هل حدث وهو مسافر أو حدث وهو مقيم، فيغلب جانب الإقامة. ليش؟ لأن الرخصة، المسح رخصة وثلاثة أيام رخصة، فلا يجوز أخذ الرخص بناء على موهوم، فلابد من بنائه على متيقن من. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى ويجب مسح أكثر أعلى الخف ونحوه.
هذه صفة المسح، كيف يمسح؟ يعني يكفي ربع الخف مثلا؟ لا، لابد مسح أكثر أعلى الخف، فيأخذ بيديه هكذا الماء ثم يمسح هكذا معا. القاعدة قلنا إيش القاعدة؟ كل ما كان فيه الضابط، شنو قلنا؟ كل ما كان فيه مسح فإنه يكون دفعة واحدة. نسينا؟ فقلنا شيء؟ طيب، إذن يمسحهما معا. طيب لو مسح اليمين أول واليسار ثاني، أو مسح اليسار أول ثم اليمين ثاني، يجوز، يجزي، لكن السنة أن يمسحهما معا، واضح؟ من أعلى القدم. ولهذا يقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الرأس أسفل القدم أولى بالمسح من أعلى. ليش؟ لأن أسفل القدم هو اللي يقابل دائما القذورة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى وسنة أن يكون بأصابع يده مبتدئا من أصابع رجليه إلى ساقيه.
نعم، يعني يسنى أن يكون بأصابع يده، فلو كان من بطرف الباطن الكف أخذ الماء وقام يمسح الشكل، هذا خلاف السنة، يجزي لكن خلاف السنة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ مسح أسفله أي الخف.
الخف نعم، مو الخل، الخلف، خف صلحوه نعم.
ولا يجزئ مسح أسفله أي الخف وعقبه، ولا يسن مسحهما مع الخف
نعم. ولا لا يجزئ مسح أسفله، يعني لو واحد جاء ومسح الرجل هالشكل وجاء مسح من تحت ما مسح اللي فوق، هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ. كما لو أنه بدل ما يمسح رأسه مسح رقبته ما يجزئ، لأنه لم يمسح المحل. وهكذا لو مسح عقبه اللي هو آخر القدم من جهة الخلف، طبعا لو أنه مسح أعلى هل يسن له أن يمسح العقب؟ الجواب لا يسن، لا العقب ولا الأسفل نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: ومتى حصل شيء مما يوجب الغسل من جماع أو غيره، أو ظهر بعض محل الفرض، أو خرج قدم أو بعضه إلى ساق خفه، أو انقضت المدة وهي اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر، بطل الوضوء وبطلت الصلاة.
هذه مسألة مهمة الآن، متى يبطل وضوء الماسح اللي مسح، متى يبطل وضوءه؟ طبعا مبطلات وضوءه هو عين مبطلات الوضوء، لكن الماسح يضاف إليه هذه الصور. لو أنه وقع منه ما يوجب الغسل انتقض وضوءه، حاله كحال الوضوء، قلنا ينتقض وضوءه. طيب، لكن يضاف إليه لو أنه ظهر بعض محل الفرض، نزل الجورب نزل من الساقين حتى ظهر الكعبان، حتى ظهرت الكعبان، فهنا نقول بطل الوضوء. أو أنه أزال الجورب نقول بطل الوضوء، بطل الوضوء. هذا من المبطلات، وهذا من المبطلات عند الأئمة الأربعة وجمهور فقهاء الصحابة والتابعين. فالقول بأن الخلعة لا يبطل الوضوء الماسح قول ضعيف، وإن قال به شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقوله على عيننا وعلى رأسنا، لكن القول جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين أحب إلينا. ولا ريب أن هذه المسألة لا تقاس، ليست من مسائل القياس. ليش؟ لأن المسح رخصة، والرخص لا قياس فيها، ما فيها قياس، لابد فيها من نص. طيب، لا خلع ولا خرج نواقض الوضوء، انتهت المدة، انتقض الوضوء وبطل نعم. وإذا قلنا بطل الوضوء الصلاة تبطل. لو كان مثلا إنسان أحدث بعد صلاة المغرب، أو أحدث في وقت صلاة المغرب، فذهب وتوضأ ومسح، صلى المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر، وأذن المغرب لكن لم يأتي الوقت الساعة اللي هو مسح عليها، فدخل مع الناس في الصلاة، طول الإمام حتى دخل الوقت اللي هو مسح عليه، بطل وضوءه وبطلت صلاته، يروح يعيده. واضح الصورة؟ نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: فصل. وصاحب الجبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر،
على الكسر، كسر مكتوب ما عليك منها.
حسنا. تربط على الكسر أو نحوه،
الكسر وصف، المقصود للوصف نعم،
تربط على الكسر أو نحوه، سميت بذلك تفاؤلا إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزى من غير تيمم كمسح الخف، بل أولى للضرورة. وإلا بين وضعها على غير طهارة وخاف الضرر بنزعها وجب مع الغسل أي غسل الصحيح أن يتيمم لها، لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه، فجاز التيمم له كجرح غير مشدود، ولا مسح مع تيمم ما لم توضع أي الجبيرة على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم لها. فائدة: اعلم أن الجبيرة تخالف الخف في مسائل عديدة، منها عدم التوقيت بمدة، ومنها وجوب المسح على جميعها، ومنها دخولها في الطهارة الكبرى، ومنها أن شدها مخصوص بحال الضرورة، ومنها أن المسح عليها عزيمة، ومنها أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض، ومنها أنه يتعين مسحها. نبه على ذلك في الإنصاف.
بالنسبة للجبيرة، سميت جبيرة من باب التفاؤل، لأن لعل الكسرة يجبر، ومنه اسم الله الجبار، فإنه يجبر كسر ما شاء، والجبار بمعنى القهار أن يكسر من شاء سبحانه وتعالى. وأيا كان صورة الجبيرة، بالخشب، بالحديد، بما نسميه نحن اليوم الجبس، فإنه إذا وضع على طهارة فلا شك أنه يمسح عليه، ولكن المسح يكون لكل موضع الجبيرة، بشرط أن يكون ألبس الجبيرة على طهارة ولم يتجاوز بالجبر محل الفرض. طيب إن لم يلبسه على طهارة أو تجاوز فيه المحل، فهنا عند الحنابلة أنه يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة، لاحظ، يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ثم يتيمم. ليش؟ لأنه ما كان لابس الجبيرة على وضوء كامل، أو لأن الجبيرة جاوز المحل، هذا عند الحنابلة رحمهم الله. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يتساهل في مسألة الوضوء، يتساول في مسألة كون الجبيرة على طهارة أو جاوز شيئا يسيرا المحل، وهذا أرفق بالناس. ثم ذكر الفروقات بين الجبيرة وبين الخفين. أولا، الجبيرة ما لها مدة، يمكن 40 يوما تمسح على الجبيرة، هذه واحد. ثانيا، أن المسح على الجبيرة فرض والمسح على الخفين رخصة. ثالثا، أن الجبيرة تمسح عليه في الطهارة الكبرى والصغرى، الخف في الصغرى فقط. طيب، من الفروقات وهو الرابع، أنه أن الجبيرة يكون في وقت الضرورة، ما يجوز للحاجة، بخلاف الخف قلنا إيش؟ حاجة، صح ولا لا؟ سادسا أو خامسا، المسح على الجبيرة عزيمة والمسح على الخف رخصة. سادسا، أنه لا يشترط في الجبيرة ستر محل الفرض، يمكن يكون الجبيرة على الفك كف والباقي تغسل أو العكس. سابعا وأخيرا، أنه يتعين مسحها، يتعين مسحها، لأنه مالك إلا هذا الباب، إيش تفعل؟ هذه الفوائد ذكرها المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.